بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى حول مقدمات في تعريف الخلق وبعض فضائل حسن الخلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول ابتداء: الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأما الأخلاق السيئة فهي سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان والعياذ بالله تعالى. والإنسان غالبا يهتم بالصورة الظاهرة، الصورة التي تتعلق بالخلق، بخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن على الموفق أن يهتم أكثر وأكثر بالصورة الباطنة، ألا وهي الخلق. فما هو الخلق الذي نتحدث عنه؟ الخلق أيها الإخوة هو هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا. والتعاريف التي ذكرها أهل العلم في معنى الخلق كثيرة وكثيرة، ولكن ليس مجالنا أن نسردها وأن نوازن بينها. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. حسن الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. وقد جمع أو ذكر جماعة من أهل العلم أن محاسن الأخلاق مجموعة في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية العظيمة قال الإمام ابن سعد في تفسيره عند تفسيرها: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر الوالدين أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، من أجمع التعاريف لحسن الخلق ما أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال بأن حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. هذه أصول ثلاثة يدور عليها حسن الخلق، فلنأخذ كل أصل منها ولنتدبر معناه. فمعنى كف الأذى أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، سواء أكان هذا الأذى بالمال أو يتعلق بالنفس أو بالعرض، فمن لم يكف أذاه عن غيره فهذا ليس بحسن الخلق بل هو سيء الخلق. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة أذية المسلم بأي نوع من الإيذاء، وذلك في أعظم مجمع اجتمع فيه بأمته، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا كان رجل يعتدي على الناس بأخذ المال أو يعتدي عليهم بالغش أو يعتدي عليهم بالخيانة أو يعتدي عليهم بالضرب والجناية أو يعتدي عليهم بالسب والغيبة والنميمة فهذا لا يكون حسن الخلق أبدا. لماذا؟ لأنه لم يكف أذاه، ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق كبير عليك. فمثلا الإساءة إلى الوالدين أعظم من الإساءة إلى غيرهما، والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأباعد، والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليسوا جيرانا لك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الأصل الأول كف الأذى. أما الأصل الثاني فهو بذل الندى، والندى أيها الإخوة هو الكرم والجود، والمعنى أن تبذل الكرم والجود. والكرم ليس كما يظنه البعض أنه بذل المال فقط، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال وفي بذل العلم. فمثلا إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس، يساعدهم، يتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين الناس، فهل نصف هذا بحسن الخلق؟ نعم نصفه بحسن الخلق، لأنه بذل الندى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومن مخالقة الناس بخلق حسن أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح. وقد امتدح الله تعالى العافين عن الناس فقال في أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ويقول: وليعفوا وليصفحوا. ويقول جل ذكره: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية ومحبة وصداقة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما الأصل الثالث من الأصول التي يقوم عليها حسن الخلق فهو طلاقة الوجه، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. فما هي طلاقة الوجه؟ طلاقة الوجه هو إشراقه حين مقابلة الخلق، وضد طلاقة الوجه ماذا؟ عبوس الوجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن البر فقال: وجه طلق ولسان لين. وقد نظمه بعض الشعراء فقال: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. لكن إذا كان الإنسان عبوس الوجه فإن الناس ينفرون منه ولا ينشرحون بالجلوس إليه ولا بالتحدث معه، وربما يصار هذا العبوس بعقد وضغوط نفسية. ولكن عكس ذلك، بل الراحة كلها في طلاقة الوجه، فإن طلاقة الوجه تدخل السرور على الناس وتجذب المودة والمحبة وتوجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك. فعلينا أن نتحلى بهذا الخلق الكريم حتى نكون محبوبين إلى الخلق كرماء عليهم. هذه أيها الإخوة أصول ثلاثة يدور عليها حسن الخلق، فعلينا أن نمتثلها وأن نطبقها. علينا أن نكف الأذى وأن نبذل الندى وأن نقابل الناس بطلاقة وجه. لذلك لا ينبغي أبدا أن يكون طالب علم عبوسا، بل عليه أن يكون بشوشا وأن يقابل من قابله بطلاقة وجه وبشر. بعد ذلك نتكلم في بعض الفضائل التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحض على التخلق بالخلق الحسن، فقد ورد في ذلك آيات كثيرة نذكر بعضا منها. من ذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفة هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في هاتين الآيتين حضنا الله عز وجل على مجموعة من الأخلاق، هي الإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والإحسان. وذكر عز وجل أن هذه الأخلاق من صفات المتقين وأعمالهم، ورتب عليها جزاء عظيما ألا وهو الجنة حيث قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونتوقف وقفات قصيرة مع هذه الأخلاق التي حضنا الله سبحانه وتعالى عليها. الصفة الأولى أو الخلق الأول قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. الخلق الثاني: والكاظمين الغيظ، والمقصود أنه إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، والغيظ هو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، هذه الصفة الثالثة والخلق الثالث الذي حضنا الله عز وجل عليه، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر الله عز وجل حالة هي أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال: والله يحب المحسنين. والإحسان أيها الإخوة نوعان: الإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق عز وجل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. آية أخرى حضنا فيها الرب عز وجل على التحلي بأخلاق هي قوله سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وصف الله عز وجل الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان بأجمل صفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، ويصبرون على طاعة الله، ويصبرون عن معاصيه، ويصبرون على أقداره المؤلمة. وأيضا وصفهم بالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. ووصفهم أيضا بالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع. ووصفهم الله أيضا بالإنفاق في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات. ووصفهم سبحانه بالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجعلوا يستغفرون الله تعالى. ويقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. العبودية هنا وعباد الرحمن عبودية لألوهية الله تعالى وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن، إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته، فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله والخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. آية رابعة، قال الله سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآية أيضا جاءت في وصف عباد الرحمن. لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور. وما هو الزور؟ هو القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ولا يفعلوه. وإذا مروا باللغو، اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. وقوله مروا إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة التي تكون من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه، مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة، فربأوا بأنفسهم. هذه بعض الآيات وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه، ولكن ذكرتها لأمثل بها عن غيرها. وأما ما جاء في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد حض الرسول صلوات الله وسلامه عليه على التخلق بالخلق الحسن حضا شديدا، وذلك في أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الفحش ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال. أما التفحش فهو تكلف ذلك، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله. وقوله إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، لأن حسن الخلق يدعو إلى المحاسن وترك المساوئ. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. والبذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وفي هذا الحديث فضيلة حسن الخلق، لأنه يورث صاحبه محبة الله ومحبة عباده. وأيضا في هذا الحديث قبح الفحش والبذاءة، لأنه يورث البغض من عباد من الله سبحانه وتعالى ومن عباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. فإذا التقوى تصلح ما بين العبد وما بين ربه سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فكلما كان العبد أحسن أخلاقا كلما كان أكمل إيمانا. وقوله وخياركم خياركم لنسائهم، وذلك بماذا يكون؟ أيكون بإيصال الأذى إليهم؟ أيكون بالبخل عليهم؟ أيكون بالعبوس في وجوههم؟ لا، وإنما يكون بالبشاشة وطلاقة الوجه، ويكون بكف الأذى، ويكون ببذل الندى، ويكون بالصبر على الأذى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في هذا الحديث فضيلة حسن الخلق، وأنه يبلغ صاحبه أعلى الدرجات، وبسط الوجه، وبذل الندى، وكف الأذى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. أنا زعيم أي ضامن ربض الجنة ما حولها خارجا عنها. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة، لمن يا عباد الله؟ لمن حسن خلقه. فإذا حسن الأخلاق موعود ببيت ليس في خارج الجنة وليس في وسطها، وإنما في أعلاها. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتكبرون، والعياذ بالله تعالى. فالثرثار هو كثير الكلام تكلفا، المتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. أيها الإخوة، هذا طرف من آيات كريمة تحث على حسن الخلق، وأحاديث نبوية كريمة تحث وتحض أيضا على حسن الخلق. فإذا علينا أن نعتني عناية فائقة بالأخلاق حتى يصبح ذلك سجية وطبيعة فينا لا يكون تكلفا. فالإنسان ذو أثرة، وأكثر الفساد الخلقي إنما هو ناشئ عن هذه الأثرة التي نسميها أنانية. لماذا؟ لأن كل فرد يريد أن ينفرد بما يراه من الخير أو أن يصيب منه، وقد يطلبه لنفسه ولو لم يكن له فيه حق، فهو من أجل هذا بحاجة ماسة إلى أن يذكر دائما بأنه يعيش مع غيره، وأن يعرف حقوقهم حتى لا يطغى عليه حب النفس فيغفل عن حقوق الغير. ولو ترك الناس بغير خلق يضبط معاملاتهم لسادهم قانون الغاب كما يقال. وقد بلغت شريعتنا في هذا قمة المكارم، فهي لم تكتفي بالأمر بالإحسان إلى الآخرين والنهي عن السطو على حقوقهم فحسب، حتى أمرت بالحلم مع المسيء. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أي لكم منا السلامة من الأذى، لا يجيئكم منا ما جاءنا منكم من العدوان. وقد يزيد الموفقون على ذلك فيحسنون إلى من أساء إليهم، وهذا قمة ما يبلغه من الخلق الحسن امرؤ قد أذهب الله عنه الأثرة وشهوة الانتقام، لأن المؤمن مطبوع على الأمن والأمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وهذا الحديث أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله في حجة الوداع، في خطبته المشهورة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصول هذا الدين، وكان منها التركيز على الأخلاق والحث الشديد على حقوق النساء والزجر الشديد عن أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتأملوا معي لفظ المسلم، فقد عرف بالألف واللام، فكيف يتأتى لمسلم أن يؤذي أخاه وهو يعلم حقيقة أنه أخ له في الدين؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه آيات تحذر من أذية المسلمين وتحث على إصلاح ذات بينهم، كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على السعي في حاجاتهم وتفريج كرباتهم وستر أخطائهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها الإخوة، الآيات كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، المدينة التي كان فيها التشريع والأدب والخلق، وهذه الآيات كانت تحث على حسن الخلق كما تحث على غيره من الهدى والنور، وتبين عظم شأنه في ديننا، وتحض على تبين منزلته من الدين حتى لا يغفل عنه المسلمون فيحرموا طيب العيش وحسن العشرة. وهذا أي الأمر بحسن الخلق هو أول شيء سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يومها يهوديا، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد دائما وأبدا. فيقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. تبين لنا من هذا كله أن موضوع الأخلاق منزلته منزلة عظيمة، ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يحقق له الخلق الحسن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سأل ربه في دعاء الاستفتاح أن يهديه إلى أحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها. روى مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال، طبعا الحديث طويل نذكر منه الشاهد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تأملوا معي يا عباد الله، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدبه ربه ويهديه لأحسن الأخلاق، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه شهادة من الله عز وجل له، بل معلوم أنه شهد له بذلك الأعداء أيضا، فقد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. بل بلغت عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخلاق أن جعل يفكر وهو على فراش الموت في الخدم والضعفاء، لخشيته من أن تهدر حقوقهم أو يغفل عن سد خلتهم، وجعل ذلك من عامة وصيته صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم لا يحسنون التعبير عن حاجتهم، وقد يموت أحدهم وحاجته في صدره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة، إنه لمن الفداحة بمكان أن تغلب طباع قوم وتفسد أخلاقهم وهم ينسبون إلى الإسلام، وقد علموا أن من أصول الإسلام تحسين الخلق كما مر. وإذا طالعتم أحوال كثير منهم في معاملاتهم وأخلاقهم ليأخذ العجب منكم مأخذة، لأنه يبلغكم من خبرهم ما يؤذي سمعكم، فكيف لو أطلعكم الله تعالى على مخبرهم وحقيقة كيد بعضهم لبعض؟ فكم نسمع منهم من فحش في القول، وكم نرى في معاملاتهم من غش في وضح النهار، وكم نجد فيهم من تحقير للخدم، ومن ترفع عن مجالسة من لا يجمعهم بهم مصلحة دنيوية، وكم نرى فيهم من تدابر، حتى إنه لا يكاد يجتمع اليوم رجلان على شركة ما من متاع رخيص من متاع الدنيا إلا يخرجان مختلفين متهاجرين، كل منهما يلمز الآخر ولا يرى لأخيه حقا في حفظ عرضه بالغيب، مع أن الذي فرق بينهما إنما هو المشاحة في متاع رخيص من الدنيا. أيها الإخوة، هذا التقصير الخلقي الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله رجع على دينهم بالتهمة، لأن الناس ينسبون تصرفاتهم إلى الإسلام فيسيئون إليه من حيث لا يشعرون. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أننا نمثل هذا الدين، فعلينا أن نكون قمة في الأخلاق في التعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا في التعامل مع الخلق. ولعلنا يعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون افتتاحيته في بيان حسن الخلق في تعامل الخلق مع خالقهم سبحانه وتعالى. وإن كان حقه أن يقدم، لكنني آثرت أن أقدم ما هو معلوم ومتعارف عليه عند كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، ونسأله سبحانه أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، ويفقهنا في دينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.